أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب عجل لوليك الفرج، اللهم احفظه وادفع به عنا كل سوء وبلاء وادفع عنه كل سوء وبلاء. من الظواهر المتكررة في القضية المهدوية هي ظاهرة الادعاءات الباطلة للمناصب الإلهية المرتبطة بقضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، سواء على مستوى ادعاء المهدوية نفسها أم على مستوى ادعاء الارتباط المباشر وعلى نحو السفارة الخاصة بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، أو على مستوى ادعاء الشخصيات المرتبطة بالظهور كادعاء اليمانية والخراسانية وما شابه. هذه الدعاوى على كثرتها وتنوعها، بعضها حفظه لنا التاريخ، بعضها معاصر اليوم، نرى العديد من الدعاوى الباطلة في مثل هذه المسألة، كثرتها تكررها قد يؤدي بالمؤمن إلى الخوف من الوقوع في فتنها، أو قد يؤدي بالمؤمن إلى أنه يتصور أنه سيضيع الحق في زحمة هذه الدعاوى الباطلة. قد يتخوف المؤمن، يقول: ما أدراني، إذا ظهر المهدي الحق عجل الله تعالى فرجه، ما أدراني، لعله أنا أخطئ في التحقيق في التطبيق، قد أقع كما وقع غيري، وقد أتصور أن هذا المهدي الحق هو أيضا مدعي، أو قد أخدع بشخص يدعي المهدوية باطلا وأنا أذهب وأتبعه وأقع مثلا في خطأ عقائدي يترتب عليه سلوك عملي معين. فقد يتخوف المؤمن من الوقوع في مزالق هذه الدعاوى الباطلة، وهو خوف في محله. الإنسان أهم شيء في حياته هي عقيدته، ما يعتقد به، لأن العقيدة هي ما تبقى معه إلى يوم القيامة. العقيدة يترتب عليها عمل، سلوك خارجي. إذا كان اعتقادي خاطئا أو باطلا، ربما أقع في سلوك خاطئ، فيتخوف المؤمن من مثل هذه المسألة. أمام هذا الواقع علينا أن نلتفت إلى التالي: أولا، إن ادعاء المهدوية باطلا، يعني يأتي شخص ويدعي أنه المهدي، أو يدعي أنه سفير خاص للإمام المهدي صلوات الله عليه، يعني أنه التقى بالإمام والإمام نصبه بشخصه ليكون واسطة بينه وبين الناس، بين المؤمنين، وأن على المؤمنين أن يطيعوه، يطيعوا هذا الشخص الذي ادعى السفارة الخاصة بينه وبين الإمام المهدي صلوات الله عليه، أو إذا ادعى اليمانية أو الخراسانية وما شابه. هذه الدعاوى وإن كانت باطلة التفتوا، ولكنها بالتالي تكشف عن أن أصل المسألة هي حق، يعني أصل قضية الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هذه قضية حق، ولها أصول وجذور ثابتة في الدين الإسلامي، وإلا لو كانت قضية باطلة لما ادعاها مسلم. يعني هل يمكن أن تتصور أن مسلما يدعي في هذا الزمن مثلا أنه نبي؟ حتى لو ادعى النبوة الكل سيرفضه، لأن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله بنص القرآن الكريم هو خاتم النبيين، ولا نبي بعد نبينا صلى الله عليه وآله، وبالتالي لا نجد هناك دعاوى واضحة للنبوة بين المسلمين، وإن حصلت فإنها سرعان ما تنتهي ويعرف كذبها بسهولة، لأن أصل ادعاء النبوة بعد النبي صلى الله عليه وآله هذا واضح البطلان. أما ادعاء المهدوية باعتبار أن النصوص تقول إن المهدي يأتي في آخر الزمان، وهذه نصوص ثابتة ومتفق عليها عند الجميع، فعندما يأتي شخص أو أشخاص وتتكرر هذه الدعاوى المهدوية الباطلة، لكنها بالتالي تكشف عن وجود هذه القضية في أعماق المسلم وفي مصادره الثابتة، ولذلك يحاول هؤلاء المدعون أن يتقمصوا هذه الشخصية لجذب الانتباه لهم ولجذب الأتباع وللحصول منهم على مآرب دنيوية. فنفس الادعاءات وتكرر الادعاءات الباطلة في هذا الجانب حتى وإن كانت باطلة، لكنها تكشف عن حقيقة وجود المهدي صلوات الله عليه في أصول المصادر الإسلامية. هذا أولا. ثانيا، البعض يتخوف من تكرر ظاهرة الادعاء الباطل فيما يتعلق بالقضية المهدوية، والحال أن ظاهرة الادعاء الباطل ليست جديدة على الساحة. يعني عندما نطالع في النصوص التاريخية نجد أن هناك من تقمصوا غير مناصبهم، من ادعوا ما ليس لهم سواء على مستوى المناصب الدنيوية أم على مستوى المناصب الأخروية. هذه ظاهرة رافقت البشرية منذ أول وجودها. أول ادعاء باطل يذكره القرآن الكريم لنا قول إبليس لما أمره الله عز وجل أن يسجد لآدم، أبى واستكبر، وكانت حجته ماذا؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. هذه دعوة باطلة، ادعى أفضليته على النبي آدم عليه السلام لأجل أنه مخلوق من نار. هذه دعوة باطلة وتضرب بجذورها إلى أعماق التاريخ. فرعون ادعى أنه الرب، أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. دعوى أخرى وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. السامري جاء لبني إسرائيل بعجل جسد له خوار كما يعبر القرآن الكريم، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. دعوى باطلة أن ذلك العجل الذي صنعوه بأيديهم هو الإله. من لطائف الروايات في هذا المجال ما روي عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أن النبي يوسف ابن يعقوب صلوات الله وسلامه عليهما عندما حضرته الوفاة جمع بني يعقوب وكانوا ما يقرب من 80 رجل أو أكثر، وأخبرهم بأنه ستمر عليهم الكثير من الصعاب وأنه لن ينجيهم من البلاء إلا رجل من ولد أخيه لاوي ابن يعقوب اسمه موسى ابن عمران، هذا هو الذي سينجيكم من الظلم من الاضطهاد وما شابه. يقول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه فجعل الرجل من بني إسرائيل يسمي ولده عمران، وعمران يسمي ولده موسى ليكون هو المنقذ لبني إسرائيل. يقول عليه السلام فخرج قبل موسى ابن عمران صلوات الله وسلامه عليه، خرج قبله 80 كذابا. الجد يسمي الأب عمران، يسمي ابن عمران، عمران يسمي ابن موسى، يهيئ له الظرف من جهة الاسم على الأقل، من جهة الاسم على الأقل، حتى يكون هو المنجي. وبهذه الطريقة حصلت ما يقرب من 80 دعوة باطلة كما في رواية الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. فإذا ظاهرة الادعاء للمناصب الدنيوية والأخروية ليست ظاهرة جديدة. وإذا جئنا لما يتعلق بقضية الادعاء الباطل للمهدوية نجد أن بداياتها في زمن ظهور المعصومين. المعصوم كان موجود وظاهر بين الناس ويحدثهم، وصارت هناك دعاوى مهدوية باطلة. كيسانية مثلا ادعوا، طبعا باطلا، ادعوا مهدوية محمد ابن الحنفية، ومحمد ابن الحنفية منهم براء. بل هناك دعاوى مهدوية حتى الإمام الباقر صلوات الله عليه والإمام الصادق، هناك دعوى يسموها الناوسية والمباركية والإسماعيلية وغيرها، وهناك دعاوى مهدوية الإمام الكاظم عليه السلام. وكلنا نسمع في ما يتعلق بالأحداث التي حصلت بعد استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام أن المنادي نادى على جنازته صلوات الله عليه هذا موسى بن جعفر الذي تزعم الرافضة أنه لن يموت. هذا يكشف عن وجود دعوة على مهدوية الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. بالتالي أيضا إذا وصلنا إلى زمننا المعاصر أو القريب من المعاصر نقرأ في تاريخ الدعاوى المهدوية الباطلة نجد أنها كثيرة متعددة. في زمننا المعاصر هناك عدة دعاوى باطلة، بعضها مهدوية بعضها يمانية، بعضها تدعي السفارة الخاصة عن الإمام عليه السلام. بالتالي مسلسل الدعاوى الباطلة لم يكن وليد اليوم، بل له جذور تاريخية عميقة ويبقى مستمرا إلى ظهور الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. وعندنا نصوص عديدة تشير إلى وجود مدعين باطل للمهدوية وللسفارة حتى في زمن قريب من ظهور الإمام، بل في بدايات ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذا يعني أنه لا نتخوف، نحن في زمن كثرت فيه الدعاوى الباطلة، هناك دعاوى كثيرة للمهدوية، ماذا نصنع، كيف نفعل، قد نقع في المأزق، قد نقع في الباطل. لا لا لا، المسألة يعني حصلت كثيرا. طبعا هذا لا يعني أننا نريد أن نبرر لهذه الدعاوى الباطلة ولا أن نهملها، بمعنى أن الإنسان لا يسلح نفسه بالعلم ضد اتجاهها، لا لا، مو هذا المقصود. المقصود أن الدعاوى الباطلة ليست وليدة اليوم، فلا يقلق الإنسان كثيرا من أنه زمننا زمن الفتن والدعاوى الباطلة المهدوية، مسألة كانت وهي الآن موجودة ومستمرة. فإذا لا نتخوف كثيرا من هذا الجانب، هذا أمر أيضا نضعه في الحسبان. الأمر الثالث، عندما نطالع في حياة أهل البيت عليهم السلام نجد أنهم في فترة ظهورهم، في الفترة التي عاشوها بين ظهراني الناس، وهي فترة ما يقرب من 250 سنة أو أكثر بقليل، لنقل 260 سنة، سنة استشهاد الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه وبداية الغيبة الصغرى للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه. هذه 260 سنة استطاع أهل البيت عليهم السلام عبر وسائل عديدة ليس الآن محل ذكرها، استطاعوا إرساء الركائز الأساسية لمذهبهم، استطاعوا أن يؤطروا مذهبهم بمجموعة من الأساسات عبر رواياتهم، عبر مواقفهم، عبر جعل بعض الشخصيات التي يرجع إليها في زمنهم وبعد زمنهم من الرواة والسفراء الخاصين والوكلاء وما شابه، رسموا ملامح المذهب بكل وضوح. وهذا الذي فعلوه صلوات الله عليهم أدى إلى أن يقوم المذهب إلى أن يكون له كيان مستقل في زحمة الضغوط السياسية والعسكرية، هناك ضغوط مالية على أتباع أهل البيت عليهم السلام، هناك متابعة، هناك تهجير، هناك قتل، هناك حبس، مع ذلك استطاع أهل البيت عليهم السلام أن يرسموا كيانا خاصا لمذهبهم بحيث يكون مميزا عن بقية المذاهب. رغم أن المذهب إذا حسب، مذهب أهل البيت عليهم السلام إذا حسبنا بالأرقام قد يمثل أقلية تجاه المذاهب الأخرى، لكن مع ذلك استطاع أهل البيت عليهم السلام أن يثبتوا مبادئ هذا المذهب الحق وأن يرسموه بكل وضوح، بحيث صار له كيان مستقل، ولد هذا الكيان في زمنهم واستمر وبقوة، بل وكان ولا زال ينمو. مذهب أهل البيت عليهم السلام لم يصل إلى مرحلة خفت فيها نوره أو قل تأثيره أو قل أتباعه أو صار فيه ضمور، على العكس المذهب موجود مستقل وينمو، ينمو بكثرة وبقوة. هذا الفعل الذي قام به أهل البيت عليهم السلام حددوا فيه المذهب عبر أصول موضوعية واضحة، ركائز واضحة، بحيث هذا الذي أريد أن أصل إليه، التفتوا إخوتي أخواتي، بحيث صار الذي يريد أن يخرق ثوابت المذهب، الذي يريد أن يعمل على طريقة خالف تعرف، الذي يريد أن يؤثر سلبا في مذهب أهل البيت عليهم السلام، الذي يدعي دعوة باطلة من دون ثوابت منهجية وعلمية أرساها أهل البيت عليهم السلام، بمجرد أن يدعي دعوة من دون ثوابت مباشرة هذا ينبذ، يبرز كفرد شاذ، كفرد منحرف. وبعبارة أخرى، أهل البيت عليهم السلام صاغوا مذهبهم وفق قواعد منهجية معرفية ثابتة، بحيث أي واحد يخالفها مباشرة ينبذ ولو من دون كلام، ما يحتاج نصرح بأن هذا منحرف، هو المنحرف كأنه يقول أنا منحرف، يكاد المجرم أن يقول خذوني. هكذا رسم أهل البيت عليهم السلام، ولذلك هذا ما يكشف لنا حقيقة أن عموم المؤمنين بمجرد أن يبرز شخص حتى وإن ادعى التشيع، وإن ادعى أنه من العلماء، وإن ادعى أنه من الصالحين، لكن إذا لم يكن يسير وفق المنهج الذي رسمه أهل البيت عليهم السلام، القواعد المعرفية المنهجية التي رسمها أهل البيت عليهم السلام، مباشرة الكل يقول هذا منحرف، هذا لا يسير على طريق أهل البيت عليهم السلام، هذا لا يسير على طريق العلماء الذين يريدهم أهل البيت عليهم السلام. ولذلك تجدنا وجدانا بمجرد أن يدعي شخص منصبا دينيا له ارتباط بالمذهب، إذا لم يكن وفق السياقات العلمية والمنهجية التي وضعها أهل البيت عليهم السلام، أسسها أهل البيت عليهم السلام، مباشرة هذا الفرد ينبذ، وإن ادعى أنه من العلماء أو ادعى دعاوى أكثر من كونه من العلماء، مباشرة ينبذ. ومن ذلك ادعاء المهدوية أو ادعاء السفارة الخاصة عن الإمام المهدي عليه السلام، أو ادعاء اليمانية، أو ادعاء أن الإمام المهدي عليه السلام كلفني بأن أأتي وأبلغ الناس ببعض التكاليف ويجب عليهم أن يطيعوني وغيرها من التكاليف. هذه الدعاوى أهل البيت عليهم السلام حددوها بحدود، بحيث أي شخص يدعيها نقول هذا باطل، يدعيها خارج هذه الحدود هذا باطل، هذا منحرف واضح جدا. ومن تلك الحدود ما أسسه الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه نفسه، وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل الصيحة والسفياني فهو كذاب مفترٍ. قبل وقوع الصيحة، وهي علامة إعجازية واضحة للعيان لا تقبل التكذيب، في ليلة 23 من شهر رمضان تصادف ليلة الجمعة، ينادي جبرائيل من السماء أن الحق مع علي وأولاده وما شابه هذا النداء، والكل يسمعه، كل يسمعه بلغته، النائم يستيقظ، يدخل الصوت على كل الناس، كل يسمعه بلغته في ليلة واحدة. أو السفياني الذي يخرج في رجب ويخرج معه اليماني من اليمن والخراساني من خراسان، والسفياني هو يخرج من الشام، هذه الحركات الثلاثة قبل وقوع هاتين العلامتين الحتميتين، أي شخص يدعي مهدوية، يدعي سفارة خاصة، يدعي يمانية، نقول له نحن مأمورون من الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه نفسه بأن نكذبك، نقول له أنت كاذب. فأهل البيت عليهم السلام صاغوا مذهبهم عموما والقضية المهدوية خصوصا بقواعد منهجية معرفية واضحة، بها نكتشف الحق من الباطل بكل سهولة. ولكن هذا الأمر الرابع أرجو الالتفات إليه، هذا الأمر الثالث لا يأتي اعتباطا، يعني مو كل شخص يستطيع أن يكشف الدعاوى الباطلة إلا إذا كان عند معرفة مسبقة. وهنا لابد أن نفتح عيوننا جيدا، لابد أن نعرف أن من تكاليفنا اللازمة علينا في زمن الغيبة الكبرى للإمام المهدي عليه السلام هي أن نتعرف على الإمام صلوات الله عليه. شوفوا، يوم من الأيام المفضل ابن عمر كان عند الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، والإمام أبو عبد الله عليه السلام قال له أنه سترفع 12 راية مشتبهة لا يعرف أي من أي، رايات كناية عن الحركات المنحرفة، وكل يدعي وصلا بليلى، كل يقول أنا الحق والحق معي، ولكنها مشتبهة. مشتبهة يعني غير واضحة، تحصل فيها شبهة، المؤمن يقع ينظر يمنى يسرى إلى أين يذهب، أي هذه الرايات الاثنى عشر هي الحق والتي ينبغي أن أتبعها. المفضل ابن عمر يقول فبكيت، فقال لي الإمام عليه السلام ما يبكيك؟ قلت له سيدي وكيف لا أبكي وأنت تقول ترفع 12 راية مشتبهة لا يعرف أي من أي، أنا شلون أعرفها؟ الرواية تقول كان الإمام صلوات الله عليه جالس في غرفة، والغرفة كان فيها فتحة تدخل من هذه الفتحة أشعة الشمس، غرفة إذا لم يكن فيها إضاءة كافية خصوص في ذلك الزمن ما كان أكو كهرباء مثلا وما شابه، لما تدخل الشمس تصنع أشبه بالعمود النازل من السقف من الفتحة إلى الأرض ويكون واضح جدا. فقال له الإمام عليه السلام أترى هذه الشمس؟ قلت نعم. المفضل قال نعم. قال فإن أمرنا أضوأ من هذه الشمس، أمرنا واضح أوضح من الشمس، فتلك الرايات المشتبهة سوف لن تقع فيها ولن تقع في شبهتها، لكن كيف لا نقع فيها والإمام يقول مشتبهة؟ الحل أن الذي يشتبه فيها أو يقع في فتنتها من لا يكون عنده اطلاع كافي على هذه القضية والفتن المعاصرة في زمننا في زمن الغيبة الكبرى، أو الفتن التي تقع إبان الظهور وقريب ظهور الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. إنسان إذا كان ما مطلع على هاي القضية ولا على الروايات المتعلقة بالفتن والاختبارات قد يقع في الشبهة، قد يقع ويفشل في الاختبار، وقد تجده يوما يمشي مع فلان وينكشف باطله، ويتبع فلان الآخر وينكشف باطله، وهكذا تجده من المذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. أما الإنسان إذا كان عند معرفة راسخة ثابتة وفق منهجية علمية منقطة وثابتة عن أهل البيت عليهم السلام سوف لن يقع في الاختبار، لن يفشل. ولذلك تشوف احنا عندنا نصوص عديدة تأمرنا بمعرفة الإمام، اعرف إمامك فإنك إن عرفته لن يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر. علينا أن نزيد من معرفتنا بقضية الإمام المهدي عليه السلام عبر قراءة الكتب، عبر إقامة الندوات. شيء لطيف جدا أن أصحاب منطقة معينة، أصحاب مؤسسة معينة أو مسجد يقام فيه ذكر أهل البيت عليهم السلام أن يتفقوا مع أحد الفضلاء، أحد المتخصصين بالقضية المهدوية مثلا، أحد طلبة العلوم أعلى الله شأنهم، بأن يقيموا مثلا ندوات أو محاضرات وما شابه متعلقة بقضية الإمام المهدي عليه السلام، على أصحاب الشأن أن يلتفتوا إلى ضرورة هذه القضية وأن يضعوا في حساباتهم وضمن اهتماماتهم أن يكون هناك قدر معتد به، بل قدر مهم جدا، من ندواتهم وجلساتهم وحواراتهم ما يتعلق بالقضية المهدوية. علينا أن نستثمر وسائل التواصل الاجتماعي التي فيها خصوصية السرعة في النشر، بسرعة هائلة تستطيع أن تنشر كلمة أو مقال أو صورة، نستثمر هذه الوسائل لنشر مذهب أهل البيت عليهم السلام عموما والقضية المهدوية خصوصا. علينا ألا نغفل هذا الجانب، على كل واحد منا أن يعمل على نشر وتعريف الناس بالإمام المهدي عليه السلام والأحداث التي تقع والفتن وكيفية الظهور وما يتعلق بهذه القضية. علينا أن نقرأ، أن نقتني الكتب ونقرأها، نقرأها. علينا أن نجلس ونتحاور ونتحدث ونسأل ونتواصل من أجل أن نزيد من معرفتنا بقضية الإمام المهدي عليه السلام حتى نكون على بينة من أمرنا. والعارف بزمانه لا تهجم عليه اللوابس، فإذا زدنا من معرفتنا إن شاء الله سوف لا نقع في تلك الدعاوى الباطلة ولا نقع في الشبهات ونكون على بينة من أمرنا. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لرضاه، وأن يجعلنا من العارفين بديننا عموما وبقضية الإمام المهدي عليه السلام خصوصا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.